أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما يتصور في الرياء. قلنا بأن الرياء تارة يكون علة تامة في المحركية والانبعاث، وتارة يكون جزء العلة، وتارة يكون على نحو العلية البدلية، أي بمعنى أن المحركية والامتثال هو أن الامتثال والدعوية إلى امتثال أمر الله هو المحرك للإنسان، إلا أنه ضم إليه الرياء الدعوية للامتثال، وإن ضم إليه الرياء فيكون هذا على البدلي لا على جزء العلة، فإن الامتثال هو المحرك والباعث لإتيان العمل. الصورة الرابعة، ما إذا كان الامتثال هو المحرك نحو إتيان العمل، لكن لو انضم إليه داع آخر، هذا الداعي الآخر يدعو إلى ريائه، فيصير الرياء مع ذلك الداعي الذي انضم مع هذا، فحينئذ هذه هي عبارة المصنف، قال سواء كان الرياء مستقلا أو كان بالتبع، فالصورتان الأوليتان إنما يدلان أن الرياء مستقل، وفي الصورتين الأخيرتين إن الرياء لا يكون مستقلا وإنما يكون بالتبع. فهل الحرمة والبطلان إنما يختصان بالصورتين الأوليتين أم تشملان الصورة الثالثة والرابعة؟ ذهب المشهور إلى أن البطلان يشمل جميع الصور الأربعة، وأهم دليل في البين هو ما ذكرناه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، لو أن عبدا عمل عملا طلب فيه رضا الله ورضا غيره ولغيره فهو شريك، أو العبارة هكذا، بل والدار وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. هذه العبارة يشمل جميع العبارة تشمل جميع الأقسام الأربعة. كان هذا الرياء علة مستقلة على أو أن الرياء علة بدلية، أو كان الرياء جزء العلة، يشمل جميع هذه الأقسام الثلاثة. ولا ريب أن الرياء له مراتب متعددة، والرياء المتعدد مراتب، تارة تكون علة تامة، تارة تكون جزء العلة، تارة ينضم إلى المحركية نحو الامتثال لكن لا يكون داعيا إلى اتيانه، وتارة يكون تبعا لداع آخر انضم إلى الدعوية الامتثال، كل هذه طلبا لرضا الناس فيشمل ذلك. هذا هو ما ذهب إليه المشهور. ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه الرياء محرم والباط مبطل هو القسم، الصورة الأولى والثانية، وأما الصورة الثالثة والرابعة فلا تشملها. استدل بدليلين، الدليل الأول الدليل العقلي، قال بأنه في المقام إنما نحتاج إلى أتيان العمل دعوية الله تبارك وتعالى، التقرب إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون المحرك نحو إتيان العمل والانعباء من بعاث نحو العمل هو التقرب إلى الله وامتثال أمره، هذا هو الذي نحتاجه في صحة العمل. فإذا تحققت هذه الدعوية صح العمل، وإن انضم إليه باتبع الرياء على القسم الثالث أو القسم الرابع، فما دام دعوية العمل ودعوية والانبعاث نحو الأمر متحقق في العمل مستقلاً كفى هذا المقدار. أخرجنا الصورة الأولى، أخرجنا الصورة الثانية التي هي جزء العلة، لكن الصورة الثالثة والرابعة الامتثال والمحركية نحو الأمر مستقل، انضم إليه الرياح حينئذ ولكن لا يكون له الدعوية، إما مستقلا وإما بتبع داع آخر، فهذا كاف في صحة العمل. ويرشد إلى ذلك ما سيأتي من أنه لو انضم إلى الدعوية نحو الامتثال ضمائم أخرى، لا يقولون الفقهاء ببطلان ذلك، وسيأتي المثال في عبارة السيد الماتن، لو توضأ قربة إلى الله وللتبريد لا يضر ذلك انضمام النية لا يكون موجبا لبطلان العمل، فليكن المقام في هذا القبيل. لماذا لا يضر؟ لأن الدعوية نحو الامتثال كان متحققا مستقلا، وإنما هذا صار تبع فلا يضر، فليكن الرياء من قبيل النية التبريدية. لكن الجواب عن هذا واضح. نحن أولا عندنا إطلاق ذلك الحديث الشريف: لو أن عبدا عملا طلب فيه رضا الله ورضا الناس كان مشركا، هذا واضح يشمل جميع الصور هذا. ولا وأما في المقام أن الرياء إنما شدد الشارع فيه بما لم يتشدد في بقية الدواعي. الرياء عند العرف إنما نرجع فيه إلى الصدق العرفي، ولا نحتاج إلى أن نلتمس ذلك من دليل. فما صدق عليه عرفا أن هذا الشخص قد رأى في عمله تشمله الأدلة حينئذ. ونعلم بأن الرياء له مراتب عند العرف، تارة تكون محركية تامة جزء العلة أو على نحو آخر، هذا نعلمه. فالمناط على الصدق العرفي، لا مجرد كون الداعي إلى إتيان الأمر مستقلا وانضم إليه الرياء تبعا. فالعرف إذا حكم بأن هذا المورد إنما تحقق فيه الرياء ولو على نحو التبع يشمله الحديث، حينئذ المفروض في هذين القسمين أو السورتين أن الرياء إنما تبع للداعوية المستقلة، فحكم عليه يحكم عليه بأنه أدخل رضا غير الله فيه فيشمله الحديث حينئذ. فما ذكره السيد القوي وغيره من أن الداعوية المستقلة حاصلة ولا حاجة إلى انضمام رأي أو نية أخرى، ولو حصلت حينئذ لا تضر. فالأمر يختلف بين الرياء وغيره من الضمائم، إذ الرياء فيه تشديد ما لم يكن ذاك التشديد في غيره من الضمائم، ولأن المناط في الرياء هو الصدق العرفي. فإذا صدق الرياء على مورد إنما يحكم بحرمته وبطلان العمل، والمفروض أنه يصدق على ذلك، والحديث إنما يشير إلى هذا الصدق العرفي. هذا بالنسبة إلى القاعدة. الدليل الثاني الأخبار. قال: أما الأخبار فهي وإن كانت بعضها ضعيفة إلا أنها بمجموعها تدل هذه الأخبار على حرمة الربا وبطلان العمل. هذه الروايات كثيرة، ذكر منها رواية واحدة وهو ما رواه البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا الرواية هكذا: عن هشام بن في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. هذا الحديث يدل على بطلان العبادة بأي نحو كان، كان على نحو الاستقلال أو كان على نحو البدلية أو كان على نحو الجزء العلة، يشمل هذا الحديث يشمل. ولكن حديث السابق أولى أظهر من هذا الحديث. هذا ناقش السيد الخوئي في هذا الحديث من جهتين: الجهة الأولى في متن الحديث، إذ فيه سقط أو سهو في العبارة. العبارة هكذا: فهو أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. هذه العبارة فهو لمن عمله غيري غير تامين. هو الصحيح فهو كمن عمل لغيري، كمن عمل لغيري. ويشهد لهذا رواية أخرى بهذا المضمون، قال تبارك وتعالى: من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له. هذا يشهد على أن في العبارة سقطا، وهذا فهو كمن عمل لغيري، هذا هو الصحيح. أما من حيث السند، الناحية الأخرى من حيث السند، قال بأن والد البرقي اختلف فيه، فالنجاشي اعتبره مما ينقل الخبر الصحيح وخبر هذا، إنما مختلف في رواياته. ابن الغضائري أيضا يقول كذلك، ولكن الشيخ رحمه الله وثقه، فرأيان أحدهما للنجاشي والآخر لابن الغضائري، حيث أنه يقولون أن في حديثه ما أنكر، يعني تارة ينقل من الصحيح من الثقة وتارة ينقل من الضعيف، ولكن الشيخ وثقه. كلامنا مع هذين العلمين. أما ابن الغضائري فلا يؤخذ بتضعيفاته كما هو المعروف عند علماء جميعا أصحاب الرجال وغيرهم، إلا إذا كان يعضده أقوال الآخرين. وأما النجاشي فإنه وإن كان معتبرا إلا أنه يستعمل الاجتهاد كثيرا في تضعيفاته، فالاجتهاد الذي يعتمد عليه في تضعيفاته كاجتهادنا نحن، من قال باجتهاد النجاشي إنما يكون معتبرا واجتهاد غيره لا يكون معتبرا؟ فالنجاشي كغيره أيضا يعتمد على الاجتهاد في تضعيفاته. من هذا ما هو هنا، مع أن العبارة لا تدل على ضعف الرجل وعدم وثاقته، فلا منافاة بين قوليهما وقول الشيخ رحمه الله، يعني يعرف وينكر، يعني تارة ينقل الحديث عن ثقة وتارة أخرى عن ضعيف، لا يدل على عدم وثاقته، فكلامهما لا ينافي كلام الشيخ الطوسي حيث وثق الرجل حينئذ، فالسند من هذه الجهة أيضا معتبر ولا إشكال فيه. ولكن يغنينا تلك الرواية التي هي صحيح سندا وهو معتبر دلالة لا نقاش فيه، صحيح الذي ذكرناه صحيح زرارة عن أبي جعفر، ما هو لو أن عبدا عملا فعملا طلب فيه رضا الناس فهو كمن كان شريكا، فهو شريك بعينذ ظاهر بل نص في المطلوب، هذا لا إشكال. وأما الروايات الأخرى الكثيرة التي نقلنا جملة منها فيما سبق وسيأتي نقل جملة أخرى، كلها تدل بالدلالة الضرورية على بطلان العمل، فلا نقاش من حيث دلالتها على بطلان العمل. فالكلام هذا معك السيد المرتضى حينئذ، أن السيد المرتضى رحمه الله ذهب إلى أن العمل المراء فيه إنما يكون حراما تكليفا لا إشكال فيه، ولكن لا يدل على بطلان العمل حينئذ، فعمل صحيح ولم يؤمر هذا المكلف بالإعادة والقضاء، ولكنه غير مقبول ولا ثواب عليه. استدل السيد المرتضى رحمه الله بأمرين، الأمر الأول لما ورد في كثير من الروايات على أنه لا أجر له لا ثواب له، ثوابه خذ ثوابك من ممن عملت له، هذه كلها تدل على حبط الثواب ولا تدل على بطلان العمل، هذه الرواية الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إن الثواب والقبول يترتب على قبول كون العامل متقيا، وأما بطلان العمل فلا تشير ذلك، كم من عمل هو صحيح مبرئ للذمة إلا أنه لا يقبل، وأغلب الأوقات هكذا من غير المتقين هكذا. فهذه أيضا الآية تدل على أن القبول شيء وصحة العمل شيء آخر، والقبول بمعنى رضا الله تبارك وتعالى بالعمل والثواب عليه، هذان أمران. الأمر الأول مناقشته واضحة مما ذكرنا، لما ذكرنا من أن دلالة تلك الأخبار على بطلان العمل وحبط الأجر دلالتها على ذلك دلالة ضرورية لا نقاش فيها، سمه دلالة مطابقية أي شيء، ولكن دلالتها ضرورية غير قابلة للنقاش. وأما الآية الشريفة، السيد خوئي رحمه الله إنما استشكل بالاستدلال بهذه الآية بأنها أجنبية عن المقام بالكلية، إذ وردت في قصة هابيل وقابيل حيث قتل قابيل هابيل، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فهو أجنبي عن ذلك، ومن يقتل مؤمنا متعمدا هو يكفر بالله تبارك وتعالى، حينئذ انتهى أمره هذا، فحينئذ أجنبي عن المقام. نحن نأتي بالعبادة بداعي القربة إلا أنه يشرك معه غيره الله تبارك وتعالى، فهو مؤمن فأجنبي عن مقام، فالآية لا يمكن الاستدلال به. لكن تجريد الآية عن خصوصياتها مع أنها في مقام بيان قاعدة كلية هو سلب روح هذه الآية، اختصاص هذه الآية بخصوص مورد القتل بعيد جدا، إذ إن الله تبارك وتعالى بهذه الآية يريد أن يعطينا قاعدة كلية لا ريب ولا إشكال إن للتقوى مراتب كثيرة كما أن للقبول مراتب كثيرة، فبعض التقوى إنما يشير إلى عدم الإيمان بالله ورسوله هو عدم التقوى أيضا، ومن يأتي بالكبائر هو عدم التقوى، ومن يرتكب الصغائر هو عدم التقوى، فلها مراتب كثيرة. فعدم التقوى لا ينحصر بعدم بأنه يأتي مؤمن يأتي بأعمال وذنوب صغيرة، عدم التقوى يتحقق أيضا في ترك الشهادتين والإيمان بالله وبرسوله، كما أنه يأتي من ناحية إتيان الكبائر كما أنه يأتي من ناحية ارتكاب الصغائر، ففي كل هذه المراتب القبول يختلف. فالقبول في القسمين الأولين من لم يؤمن بالله وهذا مساوق لبطلان العمل، والقبول في القسمين الأخيرين من يرتكب الكبائر أو يرتكب الصغائر يساوقه وحق الأجر والثواب وإن كان العمل صحيحا. فحينئذ هذه الآية لها خصوصية، لها دلالة على أن القبول مساوق للتقوى، والتقوى لها مراتب متعددة من مراتبها يساوق بطلان العمل، ومن مراتبها يساوق بطلان الأجر والثواب. فلمجرد ذلك فالحديث الآية الشريفة الاستدلال بها على بطلان العمل أولى من أنه نخص هذه الآية بخصوص الآية الشريفة. فحينئذ ما ذكره السيد المرتضى رحمه الله مخالف لروايات الربائي ريائي كلية، ومخالف حتى لظاهر هذه الآية الشريفة التي استدل على مراده، إذ إنما يتقبل الله من المتقين، فأعلى درجات التقوى هو الإيمان بالله ورسوله، وأدناها أنه يرتكب الصغائر. وحينئذ إذا ترك الإيمان بالله فقد ترك التقوى حينئذ، ويساوق عمله بطلان ذلك، والقبول بمعنى بطلان ذلك يساوق عدم القبول بعدم البطلان. وفي موارد ارتكاب الصغائر أن عدم القبول يساوق حبط الأجر قلة الثواب ونحو ذلك. فالآية الشريفة تامة من حيث الدلالة ولا إشكال فيه، ثم يقع الكلام في مورد آخر سيأتي بيانه.